بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات والمستمعون الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء آخر نتعرف من خلاله إلى ما أعد المولى تبارك وتعالى لأهل الجنة من النعيم المقيم. وقد كان حديثنا في اللقاء الماضي حول ثياب أهل الجنة والحور العين، أما اليوم فننقل لكم مستمعينا بعض ما ورد حول أعمار أهل الجنة والولدان الموكلين خدمتهم. وإلى بداية اللقاء مرحبين بصاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات، أهلا وسهلا بكم.
أهلا
صاحب الفضيلة. طبعا هذا هو المقرر بحسب التقديم، ولكن قبل أن ندخل في موضوع أعمار أهل الجنة فاتني سؤال أو لم يتسع له المجال في المرة الماضية في مجال الحديث عن الحور، وتعرضنا للحديث عن نساء أهل الجنة من الإنس. يعني ما لم نتعرض له هو أنه لو كان زوج وزوجة متفاهمان في هذه الدنيا وعلى هدى من الله، وكان من نصيبهما أن يدخل الجنة، هل يكونا مع بعضهما البعض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تحدثت سابقا عن المرأة في الجنة وأنها أفضل من الحور العين. حينما يلتقي الزوجان في الجنة، لأن كلا منهما من أهل الخير والإيمان والهدى. هنا يوجد رواية وردت عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، يسأله أحدهم عن المؤمن تكون له امرأة مؤمنة يدخلان الجنة، هل يتزوج أحدهما بالآخر؟ فهل تكون هي زوجته في الجنة ويكون هو زوجها في الجنة؟ فأجاب الإمام الصادق عليه السلام: إن الله حكم عدل، إن كان هو أفضل منها أي بالإيمان والمرتبة الإلهية، إن كان هو أفضل منها خير هو، فإن اختارها كانت من أزواجه، وإن كانت هي خير أو هي خيرا منه خيرها، فإن اختارته كان زوجا لها. فيستفاد من هذه الرواية بأن الله سبحانه وتعالى يخير أفضلهما. إذا كانوا عن جد بحبوا بعض في الدنيا وطبيعي أنه يختاره وهي تختاره، بيكونوا بالآخرة هما زوجان. ومن اللطيف أنه في رواية وردة عن أم سلمة أم المؤمنين زوجة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، تسأل لنبي سؤال حول امرأة كان لها في الحياة زوجان، لأن أم سلمة وضعها كانت متزوجة قبل النبي، وبعد وفاة زوجها ما تزوجت النبي صلى الله عليه وآله. فسألته عن امرأة يكون لها زوجان فيموتون ويدخلون الجنة، لأيهما تكون، الأول أو الثاني؟ فأجابها النبي صلى الله عليه وآله: يا أم سلمة، تخير أحسنهما خلقا، وتخير خيرهما لأهله، تخير أحسنهما خلقا وخيرهما لأهله. يا أم سلمة، حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة. فإذا يكون زوجها هناك الأحسن خلقا، والذي هو في علاقته مع أهله مع زوجته أفضل من الآخر، فيكون زوجا لها. طبعا اللي بيكون زوجا لها بيكون مكافأة له، على أساس أنه هي إنسية الجنة. صحيح. وإنسية الجنة أفضل من
الحور بما لا يقاس. بالنسبة لموضوع أعمال أهل الجنة، أعتقد أن هذا الأمر أيضا يعني يطرح تساؤلات كثيرة. هل أن أهل الجنة في أعمار موحدة؟ هل هناك تفاوت في الأعمار؟ هل هناك أطفال؟ من مات طفلا ما هو مصيره؟ من مات كبيرا في السن ما هو مصيره؟ ماذا ورد في الروايات الشريفة في هذا الموضوع؟
بحب أبدأ بقصة صارت مع النبي صلى الله عليه وآله قبل استعراض بعض الروايات. فقد ورد أن عجوزا، امرأة عجوز، سألت النبي صلى الله عليه وآله أن يدعو لها بالجنة، فالنبي مباشرة قال لها: أما علمت أن الجنة لا يدخلها العجائز؟ فاضطربت. شو لا يدخلوا على الجائز؟ يعني عشو بدي ادعي لك؟ الجنة لا يدخلوا على الجائز. فاضطربت فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وقال لها: أما قرأتي قول الله إنا أنشأناهن؟ ذكرها بهذا القول: فجعلناهن أبكارا عربا أترابا.
باعتبار أن الآية مقصود فيها نساء أهل الجنة وليس الحور.
باعتبار أحسنت. هذه ما تكون في وارد تفسير الآية بنساء الدنيا اللواتي يدخلن الجنة. فالنبي صلى الله عليه وآله في هذا المزاح مع هذه العجوز يقول لها بأنه لا يوجد عجوز في الجنة. فقطعا يستفاد من الروايات الواردة أنه من تخطى عمر الشباب لا يدخل الجنة بالعمر الذي تخطى به، وإنما يدخل الجنة وهو في مرحلة الشباب وفي أرقى حالة القوة والريعان التي كان فيها في الدنيا. وهذا ما أكدت عليه عدة أحاديث، مثل الحديث الذي يقول: ولا يهرم شبانها. هاي ولا يهرم شبانها، يعني موجود فيها شبان لا يهرمون. في حديث آخر: إنهم يدخلون الجنة شبانا منورين، لهم نور يدخلون الجنة في حالة الشباب. وأيضا ورد عدة روايات يستفاد منها أنه في الجنة يدخل الناس في حالة الشباب حينما يكونون في الدنيا أكبر من هالعمر. إذا واحد يدقق بالروايات، يعني يتخطى حالة الشباب بيدخل شاب، ولما يدخل شاب ما بيعود يكبر، وإنما يبقى في الجنة في حالة الشباب، لأن الروايات تقول: ولا يهرم شبانها، يعني يبقى الشباب في حالة هذا العمر. ولا يهرم خالدها، كما ورد في نهج البلاغة عن الإمام علي عليه السلام: ولا يهرم خالدها. فالخالد الخلود يقتضي أن يبقى الشباب في نفس المرحلة. هلأ هذا بالنسبة إلى من تخطى حالة الشباب، أما بالنسبة إلى الولدان ورد ما يفيد أنه لا، في ولدان، في أولاد في الجنة، يعني مش الأولاد بيصيروا شباب. ورد أنه ما بعد الشباب يدخلون الجنة في عمر الشباب،
هم أصلا لم يعني يكونوا في محل التكليف،
يعني ما بيكونوا في محل التكليف. فورد أنه لا، بالجنة يوجد يعني أولاد. هلأ في بعض الروايات في أوصاف بعض أهل الجنة: ولا يشيب ولدانها. وفي بعضها عند الحديث عن الولدان المخلدين بأنهم من أولاد الجنة، هؤلاء ولدان ويبقون هناك بحالة كونهم ولدان.
الآن متعارف عادة في مجال التعزية لمن فقد ولدا أنه طير في الجنة، يعني يدعى له. هل يعني في الروايات ما يشير إلى هذا الأمر؟
في الروايات حول الأولاد الدنيا حينما يموتون، في روايات بتتحدث حول رعاية خاصة لهم وهم صغار من بعض نساء الإيمان، نساء أهل الإيمان، مثل سارة زوجة النبي إبراهيم سلام الله تعالى عليه، ومثل بعض النساء أنهن يحضن الأولاد. هلأ قد يستفاد من هذه الحضانة أنه هاي الحضانة بتكون بعالم البرزخ، قد يستفاد إلى يوم. أما بالنسبة لي في الجنة، يعني موقعي بالجنة، ورد بتفسير الخدم، أنتوا كنتوا عم تحكوا المقدمين ونحكي عن الخدم، أنه هاي إلى علاقة بالخدم. فقد ورد في تفسير قوله تعالى: يطوف عليهم غلمان كأنهم لؤلؤ مكنون. من هن هالغلمان اللي كأنهم لؤلؤ مكنون في الحصن والصباحة والبياض؟ من هم هؤلاء اللؤلؤ المكنون؟ ورد بالرواية عن الإمام علي أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه: إن الولدان أولاد أهل الدنيا، لم يكن لهم حسنات يثابون ولا سيئات فيعاقبون، فيعاقبون عليها. لم يكن لهم حسنات يثابون عليها ولا سيئات فيعاقبون عليها. فأنزلوا هذه المنزلة، منزلة الغلمان الذين هم في حالة جمالية راقية، عبر عنهم القرآن الكريم كأنهم لؤلؤ مكنون. وهذا ما يجعلنا نتعرف على موقعية لأولاد.
طبعا هنا يعني إن كان محلهم الدنيا. محل الخدمة ليس بالمفهوم الموجود في الدنيا، يعني ليست لأنه مسألة دنية لعلها،
لأنه بالجنة في مسألة أنه لا نصب فيها ولا تعب. يعني حتى الولدان
هو مسرور بعمله،
حتى الولدان يكون في حالة سرور ولا يوجد أي نصب، أي تعب، أي إرهاق، أي شيء من الأمور السلبية التي يعاني منها من يكون في الدنيا.
طب هنا أيضا تأتي مسألة في موضوع العمر. يعني أنا أفهم بأنه موضوع أن يكون أهل الجنة من الشباب، يعني الشباب هو الحيوية والطاقة وكل المعاني التي تنسجم مع حالة الراحة المطلقة وحالة السعادة المطلقة التي يجدها الإنسان في الجنة. ولكن هناك أمر يتعلق بالهيئة. يعني نحن نعلم بأن الإنسان أحيانا إذا كبر في السن وكان ما زال محافظا على قوته يكون لعله في أبهى صورة. يعني نحن نتخيل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله هو أمير المؤمنين عليه السلام وقد توفي في حوالي 60 من العمر، يعني بالتأكيد كان لهذا المظهر هيبة وبهاء وما إلى ذلك. هل نحكم بأنهم مثلا يعودون شبابا؟ أنا أقصد أن يعني لابد أنه في الجنة أيضا تراعى الهيئة الأكمل والهيئة الأجمل، ما قولكم في ذلك؟
طبعا بالنسبة لموقعية أفضل بني البشر، سيد بني البشر وأمير المؤمنين عليه السلام، الموقعية في الجنة من حيث الحسن الهيئي هو أحسن هيئة. هلأ أحسن هيئة في الجنة لابد أن يراعى فيها ما يلائم أهل الجنة مش ما يلائم أهل الدنيا. هلأ مثلا في اعتبارات، في اعتبار للجمال، في اعتبارات للحسن، في اعتبارات للهيبة. يعني كل واحدة إلى في الدنيا مظهر خاص والأذواق تلعب دورة فيها بالدنيا. أما بالنسبة للآخرة فما يستفاد من الروايات بأن الإنسان يدخل على أفضل هيئة في الجنة. طبعا كل ما كان وضعه أرقى قد يكون في صورته أرقى، بس الصورة في الجنة هي لأهل الجنة، بلحاظ أهل الجنة وليس بلحاظ أهل الدنيا.
إن شاء الله يكون قد حلها أو أجيب عن هذا السؤال. فيما يتعلق بالخدم في الجنة، وكنا قد أشرنا بأن من ضمن الموضوعات التي سنتعرض لها في هذه الحلقة، أنتم أشرتم إلى أن بعض أطفال المؤمنين يكونون من هؤلاء الولدان. هل كل الخدم في الجنة هم من أولاد المؤمنين؟
يعني ما قرأت رواية بتحكي عن أنه هل كل أو البعض. الإمام علي عليه السلام بيقول إن الولدان أولاد أهل الدنيا. هل يستفاد، قد يستفاد من هذا القول إن الولدان أنه هاي ألف واللام، ألف لام العهدية يشار بها إلى الآية الكريمة. طيب إذا كان هاي العهدية يشار بها إلى الآية الكريمة، قد يستفاد من هذا التعبير بأنه الولدان كلهم من أولاد أهل الدنيا وليسوا خلقا جديدا. طبعا حتى واحد يحسم النتيجة بدأ مطالعة كل النصوص حتى يوصل لنتيجة حسمية.
فيما يتعلق بأوصافهم وبطبيعة الخدمة التي يقدمونها، هل ورد الشيء أيضا في هذه الرواية؟
طبعا أنه بالنسبة لأوصافهم الوصف الأساسي هو ما ورد في القرآن الكريم، كأنهم لؤلؤ مكنون. يعني بعتقد أنه هذا الوصف هو من أرقى الصفات التي قد يوصف بها غلمان الجنة، أنه لؤلؤ مكنون بالحسن، لؤلؤ مكنون بناحية الإشعاع والبياض، لؤلؤ مكنون من ناحية الصباحة. لأنه طبيعة الإنسان هلا بالدنيا بحب أنه الخادم حينما يقبل عليه أن ينشرح له صدره. فالقرآن الكريم بيعبر عنه شو لؤلؤ مكنون. تصور أنه لما تكون اللؤلؤة محفوظة في داخل
أو العلبة
أو الصدف، يعني فجأة تنفتح، شو هالإشعاع اللي بيظهر. كأنه بالجنة القرآن الكريم عم يوصف أنه لما يجي الخادم حامل كوب من شراب الجنة مثلا،
نوره يسعى بين يديه،
أنه يأتي نور. هذا النور نور مين؟ نور الخادم. يعني إذا الخادم وقله هالطلة هاي، كيف الأمور الأخرى التي تكون في الجنة؟ وظيفة هذا أنه، لاحظ العبارة، يطوف عليهم. يطوف عليهم يعني هن تحت خدمتهم، يعني محور هو المؤمن. ابن الجنة هذا المؤمن اللي بالجنة، هذا محوره، هو يطوف عليهم بحالة نورانية، بحالته النورانية، ويكون بين يديه لأجل الخدمة. فيطوف عليه بالشراب، يطوف عليه بما يطلب ومما يشتهي في الجنة،
وهو سعيد في ذلك.
وهو سعيد.
طيب يفهم من ظاهر الآيات الكريمة والروايات تعبير الولدان والغلمان بأن الأمر يتعلق بالصبيان فقط، أما البنات يعني أين مصيره؟
قلت أنه بالنسبة طبعا للولدان، كلمة الولدان هي أعم من الذكور والإناث، كلمة الولدان
ممكن أن يكون بينهم.
فالإمام علي السلام بيقول إن الولدان، ما بيقول إن الغلمان. هلا هي أعم. وثانيا أنه بالنسبة لطبيعة الأنثى أيضا بتدخل فيها شيء اللي ذكرته سابقا، أنه في عدم تعرض تفصيلي بالنسبة لموضوع الأنثى ومصيرها في الجنة للحفاظ على حالة العفاف التي في الدنيا. بس في عنا بعض الروايات قلت أنه في حضانة خاصة لهؤلاء من قبل نساء صالحات في التاريخ، بعضهن زوجات أنبياء، بعضهم قد يفسرها بالبرزخ وبعضهم قد يفسرها لا، أنه هن ضمن الحضانة في الجنة.
يعني أيضا هذا جانب إيجابي أن يكون الإنسان من يعني إذا فقد ولدا في الدنيا أن يعني يراه كما هو في الدنيا وبأبهى صورة، باعتبار يعني حتى حس الأبوة يبقى حاضرا عنده يعني في هذا المجال. يعني طبعا لقد استعرضنا منذ بداية الحلقات التي تحدثنا فيها حول الجنة إلى كثير من النعم. هل بقي نعم بشأنها الروايات؟
إذا واحد بيطلع بهيك الروايات بيلاحظ أنه في بعض المفردات تتحدث عن بعض ما هو في الدنيا مما حرمه الله سبحانه وتعالى وكيف يعوض الله عنه في الجنة. فمثلا ورد بعض الروايات تتحدث عن الغناء، أنه الغناء نحن عنا الغناء المتعارف عند أهل الفسق في الدنيا حرام. ففي الجنة ورد أنه يوجد غناء في الجنة، طبعا الغناء ما بيكون ضمن دائرة التحريم مثل الخمر، يعني مثل ما حكينا عن الخمر. فورد أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وآله ذكرت كل شيء في الجنة فأين الغناء؟ يمكن إذا واحد بيحكي إنه آخر سؤال بحول الملذات المادية أو مشاكل في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وآله فيما ورد عنه إن في شجرها أجراسا معلقة إذا ضرب واحد منها خرجت منه نغمات، لو أن أهل الدنيا سمعوا نغمة منها لماتوا من الشوق والطرب. يعني هيدي عم تجعل انه الله سبحانه وتعالى بيقول للناس انه شو بدكم تقيدوا وسيروا على الخط الصراط المستقيم، على الخط الصحيح الذي فيه كمالكم، وانا اعوض عليكم
ولكم ما تشتهون
بشكل ابهى بكثير مما تتصورون. من ضمن هاي المفردة هي الغناء.
يعني لا سيما اذا نظرنا انه في الدنيا يعني عادة حفلات الغناء مصحوبة بالخلاعة والمياعة يعني كثير من المعاني التي لا يرتضيها الإنسان لنفسه إذا خلى بينه وبينه. بالتأكيد في الآخر الأمور تختلف يعني.
طبعا لذلك أنا ذكرت أنه حارتها مثل الخمر، أنه الخمر الآخرة يختلف عن خمر الدنيا، أن خمر الدنيا له الآثار السلبية، أما خمر الآخرة فليس له تلك الآثار بل فيه
حتى بمستوى الصداع لا يوجد
يعني فله الآثار الإيجابية التي لا يتصورها الإنسان في هذه الدنيا.
طب هنا أيضا يرد سؤال، يعني هذه كل هذه النعم التي تقدم الحديث عنها هي نعم حسية كتعويض لعله لما يشتهيه الإنسان في الدنيا ويحرم. طب هناك أيضا مشتهيات معنوية يشتهيها بعض المؤمنين وبعض الأولياء في الدنيا، يعني منهم من يستلذ بالصلاة في الليل، في المناجاة لله تبارك وتعالى، في رؤية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، في الاجتماع بالشهداء والصالحين. هناك معاني جميلة جدا بالتأكيد هي أجمل من كل تلك المعاني التي تقدمت. هل ورد ما يتحدث عن هذا الجانب في المجال الحديث عن نعم الجنة؟
في الحقيقة بالنسبة لعرض القرآن الكريم، القرآن الكريم ركز على النعم المادية، في تركيز واضح جدا، وفي مقابلة كما لاحظنا نحن أنه أكل في طعام الجنة، في شراب الجنة، في نساء، في بيوت، في حدائق، في غناء، في كل هذه بتتعلق بالجو المادي، لأن أغلب الناس بطبيعتهم ماديون. لذلك مثلا يمكن كثير من الناس أهم شيء عندهم تلبية الشهوة الجنسية مثلا. ملاحظ في تركيز بالقرآن وبالروايات على موضوع الحور العين، حتى الله سبحانه وتعالى يقول أنه في عوض على ما تشتهون. بس في القرآن الكريم مع وجود هذا الكم الكبير من الحديث عن الملذات المقابلة للحالة المادية، في حديث قرآني خاص مع الخواص، مع أهل الله،
مع أهل الله
الذين يلتذون بمناجاة الله سبحانه وتعالى، في خطاب خاص مع أهل الله هؤلاء. هالخطاب معبر عنه بفقرة مختصرة ولكنها تحمل في طياتها معنى كبير جدا، هي قوله تعالى ورضوان من الله أكبر،
أكبر من كل ذلك.
يعني هذه النعم كلها الله سبحانه وتعالى عددها، خاصة أنه هاي الفقرة ورد بأي وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. بعد كل هالتعداد يقول ورضوان من الله أكبر ذلك الفوز العظيم. يعني في بعض الناس عندهم فوز عظيم بشو؟ بالرضوان. هاي الآية بوردة بحديث عن الإمام زين العابدين عليه السلام، إمام زين العابدين الذي كان واحدا من أهل الله،
بالتأكيد
من أكمل أهل الله في الدنيا قاطبة. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام على حسب ما ورد عنه: إذا صار أهل الجنة في الجنة ودخل ولي الله إلى جنانه ومساكنه واتكى كل مؤمن على أرائكه، حفته خدامه، عم يحكي عن الوضع المادي أول شيء، حفته خدامه وتهدلت عليه الأثمار وتفجرت حوله العيون وجرت من تحته الأنهار وبسطت له الزرابي وصفت له النمارق وأتته الخدام بما شاءت شهوته من قبل أن يسألهم ذلك، ويخرج عليهم الحور العين من الجنان فيمكثون بذلك ما شاء الله. هذه الرواية عم تختصر النعم التي تقابل الناحية المادية. ثم إن الجبار سبحانه وتعالى يشرف عليهم فيقول لهم: أوليائي وأهل طاعتي وسكان سماواتي، ألا هل أنبئكم بخير مما أنتم فيه؟ فيقولون: ربنا نعم، فأتنا بخير مما نحن فيه. فيقول لهم تبارك وتعالى: رضايا عنكم ومحبتي لكم خير وأعظم مما أنتم فيه. فيقولون: نعم يا ربنا، رضاك عنا ومحبتك لنا خير لنا وأطيب لأنفسنا. ثم قرأ الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. فهذه الآية واردة بحيث تعبر عن النعمة الكبرى يوم القيامة، أو النعمة الكبرى في الجنة هي عبارة عن رضا الله سبحانه وتعالى، وهذا أرقى من كل النعم المادية التي تحدث عنها القرآن وحديث أهل البيت عليهم السلام.
نعم، وبما أنه قد يعني ضاق بنا الوقت عن مزيد من التفصيل في هذا الموضوع، نكتفي بقول اللهم ارزقنا
إن شاء الله.
ذلك إن شاء الله تعالى وجميع المؤمنين والمؤمنات. شكرا لكم صاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات. بهذا الحديث نكون قد أنهينا ما ورد في شأن صفات الجنة ونعم الجنة. ابتداء من الحلقة المقبلة نكون في مجال الحديث عن ما أعد للعاصين منحرفين من عذابات جهنم حتى ذلك الحين حين اللقاء. نستودعكم أيها الإخوة والأخوات جميعا، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله.